صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في درسنا السابق أن الشرط الرابع من شروط التعريف هو أن يكون التعريف خاليا من الدور، وقلنا بأن معنى الدور هو توقف الشيء على نفسه، فبينما تريد أن تعرف الشيء وإذا بك تستعين في تعريفه بمفهوم يعتمد على نفس ذلك الشيء الذي تريد أن تعرفه، فتوقف الشيء على نفسه وتوقف معرفة الشيء على معرفة نفسه هو ما أسميناه بالدور. ثم أننا قسمنا الدور إلى دور مضمر وإلى دور صريح، وقلنا بأن الدور الصريح هو الدور الذي يكون في خطوة واحدة، وأما الدور المضمر فهو الدور الذي يكون في أكثر من خطوة واحدة. ومثلنا للدور الصريح بمثال تعريف الشمس. استعين بالصفورة. لو قلنا الشمس كوكب يطلع في النهار، نأتي إلى النهار الذي أخذناه في حد الشمس ونحاول أن نتعرف مثلا على أن النهار على أي شيء يتوقف، فنجد أن النهار بحد ذاته أيضا يتوقف معرفته على معرفة الشمس، لأننا حينما نعرف النهار نقول النهار هو زمان طلوع الشمس. فإذا في الحقيقة توقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، والنهار توقفت معرفته على معرفة الشمس، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة الشمس في النتيجة، وهذا ما أسميناه بالدور. وقلنا بأن هذا الدور دور صريح، لأنه قد انتقلنا إلى نفس الشيء بخطوة واحدة. الشمس كوكب يطلع في النهار، نأتي إلى النهار. النهار ما هو؟ النهار هو زمان طلوع الشمس. أنت تفترض أن الإنسان حينما يسأل عن الشمس يسأل عنها وهو غير عالم بها، فإذا هو جاهل بماهية الشمس، جاهل بمعنى الشمس. تريد أن ترفع هذه الجهالة، تريد أن توضح له، تريد أن توقفه وتطلعه على حقيقة الشمس، ماذا تقول له؟ تقول له الشمس كوكب من هذا الكواكب، وافترض أنه يعرف معنى الكوكب. إذا ما يعرف معنى الكوكب راح يصير بعد تعريف بالأخفى، يعني راح يتعرف الشيء بما هو أخفى منه في الحقيقة. افترض أنه يعرف معنى الكوكب، هذا الجرم الذي مثلا نراه في السماء، كوكب يطلع في النهار. إذا أخذت في تعريف الشمس ماذا؟ مفهوم النهار. هو النهار حينما يريد أن يعرفه كيف يعرفه؟ يعرفه بهذا التعريف، يقول النهار هو زمان طلوع الشمس. فإذا معرفة النهار متوقفة على شنو؟ على معرفة الشمس، لأن النهار زمان طلوع الشمس، مو أي زمان. الزمان اللي مطلع فيه الشمس مثلا ليس بنهار، وإنما الزمان الذي تطلع فيه الشمس. فكنت تفترض أنه يعرف الشمس حتى يفهم النهار. فإذا معرفة الشمس توقفت على معرفة النهار، معرفة النهار توقفت على معرفة الشمس، ففي النتيجة توقفت معرفة الشمس على معرفة الشمس، وهذا ما يسمى بالدور. يعني أصبح الشيء مجهولا ومعلوما في آن واحد. الشمس حينما سألت عنها كانت مجهولة أو معلومة؟ في البداية كانت مجهولة، يعني لا تعرف معناها. حينما عرفت الشمس وقلت كوكب يطلع في النهار ثم قلت النهار هو زمن طلوع الشمس، تفترض أن الشمس هنا معلومة ومجهولة في التعريف، تفترضها معلومة لأنه لا تعرف بشيء مجهول فلا تعرف بشيء معلوم. فإذا أصبح المجهول الذي يسأل عنه معلومة، أصبح المجهول الذي سألت عنه والذي لم تعرف معناه سابقا أصبح معلوما لأنك استعملته في التعريف، وعادة يستعمل في التعريف مثلا الأمور المعلومة. هذا هو الدور طبعا، وهذا الترتيب للدور، وهذا الدور الذي نسميه بالدور المصرح مهم جدا، لأننا في مستقبل دراستنا سوف نتعرض إلى أمور كثيرة تتعلق بهذا المطلب. وأول أمر أو من الأمور التي سوف تواجهنا في مسألة الدور هو ما يمر بنا في الأصول. الأصوليون يقولون لا يمكن أن يؤخذ العلم بالحكم قيدا بالحكم. مثلا إذا كان عندنا حكم معين مثل وجوب الصلاة، وجوب الصلاة حكم من الأحكام، يقولون يستحيل أن المولى سبحانه وتعالى يقول تجب عليك الصلاة إن علمت بها، يستحيل ذلك. يعني الحكم الشرعي لا يمكن أن يقيد بالعلم به. لماذا؟ لأنه إن توقف الحكم على العلم به، لو قلنا أن الحكم موقوف على العلم به، مثلا أنت تصلي متى ما علمت بالصلاة، أنت تصوم متى ما علمت بالصيام، وإذا ما علم فليست الصلاة عليك واجبة، هذا المعنى. يقول هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه إن توقف الحكم على العلم به، العلم بالحكم على شنو متوقف؟ متوقف على الحكم. أنت شلون تعلم بشيء؟ لابد أن الشيء موجود ثم تعلم به. يعني أنت حينما تعلم بأن الشمس طالعة لابد أن تكون الشمس طالعة ثم بعد ذلك تعلم بها أو تعلم بطلوع الشمس. فلو قلنا أن الحكم متوقف على العلم به، يعني لابد أن تعلم به ليكون عليك واجبا مثلا أو يكون عليك محرما. نفس العلم بالحكم موقوف على شنو؟ موقوف على الحكم، لأنه كيف تعلم بشيء ما لم يكن ثابتا. فإذا العلم بالحكم موقوف على الحكم، يعني لابد أن يوجد هناك حكم ثم بعد ذلك تعلم بذلك الحكم. ففي النتيجة توقف الحكم على الحكم، لأن الحكم موقوف على العلم به، والعلم بالحكم موقوف على افتراض وجود حكم. فإذا توقف الحكم على الحكم، وهذا دور سيأتي علينا إن شاء الله تعالى في الأصول هذا الموضوع. يقولون لا، الحكم أعم من أن يقيد بالعلم به. يعني ذاك الإنسان الجاهل أيضا واجب عليه الصلاة، غاية الأمر أنه مثلا لم يلتفت لوجوبها. فإذا الأحكام الأحكام منجزة في حق الجاهل والعالم، ليست الأحكام خاصة بالعالمين بها، وإنما الأحكام تنصرف إلى الجاهل وإلى العالم على حد سواء. فإذا الدور وترتيب الدور واستحالة الدور، هذه الاستحالة تنفعنا، فينبغي علينا أن نهضمها من الآن وأن نتعرف عليها تعرفا كاملا. إذا الخلاصة، الدور مستحيل، يعني توقف الشيء على نفسه مستحيل وغير صحيح. فإذا أردت أن تعرف شيئا لابد أن يكون تعريفك لذلك الشيء خاليا من الدور. هذا بالنسبة إلى الدور المفرغ. وأما الدور المضمر والذي تحدثنا عنه في درسنا السابق، فهو أن يتوقف الشيء على نفسه ولكن بعد عدة خطوات، بعد عدة انتقالات. هنا توقف الشيء على نفسه، ولن توقفه على نفسه من جراء الإقل من خطوة جدا. أمسك يطلع في النهار، والنهار تمام في الشمس، توقفت الشمس عن معرفة الشمس. وأما في الدور المضمر لا، نتبين أن هذا المعرف قد توقف على نفسه بعد عدة انتقالات. مثلا إذا قلنا الاثنين، ماذا تعرف الاثنين؟ الاثنين طبعا الاثنين يعني نقصد من الاثنين العدد، يعني عدد الاثنين مو يوم الاثنين. الاثنين حينما تريد أن تعرف الاثنين تقول زوج أو ولد، هذا أول تعريف. الاثنين زوج أول. نأتي إلى الزوج، ما معنى الزوج؟ يقول الزوج هو منقسم بمتساويين، من قسم بمتساويين يسمي زوج. مثلا الاثنين زوج لأنها تنقسم بمتساويين، الأربعة زوج لأنها تنقسم بمتساويين. فإذا عرفنا الاثنين بأنها زوج أول. ما عرفنا معنى الزوج؟ الزوج شنو معناه؟ يعني منقسم بمتساويين. المتساويين شنو؟ منقسم بمتساويين. المتساويين يعني شيئين. المتساويين معناه شيئين. الشيئين شنو معناها؟ يعني اثنين. الشيئين يعني اثنين. إذا توقفت معرفة الاثنين على الاثنين، يعني أخذت في تعريف الاثنين وفي حد الاثنين نفس الاثنين، فأصبحت الاثنين معلومة ومجهولة في آن واحد، ولكن توقف الشيء على نفسه هنا بعدة انتقالات وبعدة خطوات، ولذلك أسمينا هذا الدور بالدور المضمر، يعني دور ولكنه مضمر منطوي على نفسه غير واضح وضوح الدور الأول. الأول واضح مصرح به، أما هنا فمضمر لأنه يحصل عليه الذهن من عدة انتقالات، وقد رتب الشيخ المظفر هذا الدور المضمر في هذه الدائرة الموجودة. هذه الدائرة تعني توقف الشيء على نفسه، يعني يدور الشيء يدور الشيء ويصل إلى نفسه. كيف هذه النقطة في الدائرة حينما تسير فيها لا بد أن تنتهي إليها؟ أي نقطة تقربها من الدائرة حينما تأتي وترسم خطا على رفيق الدائرة لا بد أن تنتهي إلى تلك النقطة. كذلك هنا في هذا الرسم الموجود أمامكم الاثنان متوقفة على الزوج، يعني نسير في اتجاه السهام. كيف تتجه السهام؟ الاثنان متوقفة على معرفة الزوج، الزوج متوقف معرفته على معرفة المتساويين، المتساويين متوقف معرفته على معرفة الشيئين، والشيئين متوقف معرفته على معرفة الاثنين. فإذا توقفت معرفة الاثنين على نفس معرفة الاثنين، ابتدأنا من نقطة وعدنا إلى تلك النقطة. هذا تمام الكلام في الشرط الرابع من شروط التعريف. وأما الشرط الخامس فقد مر بنا سابقا، وهو أننا إذا أردنا أن نعرف شيئا تعريفا دقيقا لا بد أن نستعمل في تعريفه ألفاظ واضحة جلية لا يشوبها إبهام ولا يشوبها غموض، وإنما نستعمل تلك الألفاظ التي توصلنا إلى المعرف بطريقة سريعة، يعني خلافا مثلا لمن يتكلف. مثلا تلاحظ أن إنسانا إذا أراد أن يعبر عما يدور في مشاعره يحاول أن يستعمل الألفاظ البعيدة عن الذهنية العامة أو الذهنية العرفية مثلا، وبعيدة مثلا عن الذوق السليم، فيحاول أن يتطرف. الإنسان لا ينبغي له أن يتطرف باستعمال الكلمات، ينبغي له أن يستعمل الكلمات التي تستذوق من الآخرين والتي تفهم في نفس الوقت، يعني لا يكون الكلام كلاما مبتذلا كلاما رخيصا إلى درجة أنه يفقد قيمه الأدبية أو يفقد قيمه الفنية، وإنما ينبغي أن يكون الكلام مفهوما بلحاظ وأدبيا وفنيا بلحاظ ثالث، لا أنه نتطرق في جانب من الجانبين، أن نستعمل الكلمات التي لا قيمة أدبية فيها هذا مرفوض، وأن نستعمل الكلمات التي تكون صعبة معقدة. ولهذا نجد أن كثيرا من الشعراء مثلا أو كثيرا من الذين يكتبون القطع النثرية يحاول أن يحشد شعره بكل غريب وبكل بعيد عن الأذهان، هذا لا يعطي للعمل الفني مثلا قيمة أدبية أو قيمة فنية بقدر ما يعطيه ذلك الكلام الذي يكون واضح الألفاظ وواضح المعاني، لأن هذا الإنسان يخاطب الناس، لأنه يخاطب الجن أو يخاطب الملائكة أو يخاطب مثلا بشر غير هؤلاء البشر، وإنما خطابه مع الناس والناس. والشعر مثلا والنثر والأعمال الأدبية إنما يراد بها أن تؤدي بالبشرية إلى الكمال وإلى الرقي، لا أنها تكون ألفاظ تجمد مثلا في الكتب أو تكون ألفاظ مثلا تحتوي على قعقعة وعلى أصوات وعلى تعابير جوفاء خالية من المحتوى ومن المعنى، وإنما المعنى هو الأساس. ولكن هذا المعنى كيف يؤدى؟ يؤدى بواسطة الألفاظ التي تكون سليمة والألفاظ التي تقبلها الذهنية العامة. خذ إليك القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي عجز بلغاء العرب من أن يأتوا بسورة من مثله، بآيات قليلة من مثله، تجد أن هذا الكتاب وهذا القرآن يستعمل الألفاظ التي يفهمها عامة الناس، ولكن الرصانة في التعبير والقوة في السبك والأداء الجميل هو الذي جعل القرآن ساحرا، هو الذي جعل الناس تفتتن ببلاغة القرآن وبإعجاز القرآن. فإذا القرآن قد احتوى وحافظ على جميع الخصائص الفنية على الرغم من أنه كان يستعمل الأسلوب الذي تفهمه الناس والأسلوب الذي يرضي الناس والأسلوب الذي ممكن أن يصل الناس في المعنى الذي يريد، ولم يستعمل الألفاظ الغريبة. نعم إن كان في القرآن ألفاظ غريبة والحسب الآن فهذا من جراء ابتعادنا عن اللغة مثلا العربية وعن الوقوف على القضايا اللغوية الصحيحة في اعتبار دخول اللغة العامية وما شابه ذلك من العوامل التي ساعدت على ابتعاد الذهنية العامة والذهنية العرفية عن فهم كلام القرآن. يعني هذه الألفاظ التي تبدو لنا غريبة والتي مثلا قد يشكك الإنسان في مدى معرفة الإنسان الذي خطب بالقرآن بها، هذه الألفاظ بتقصيرنا نحن أصبحت غريبة، وإلا هي ليست بغريبة على الذهنية العرفية وعلى العقلية مثلا التي استأنست بالكلام العربي وتعرفت عليه ولو على نحو الإجمال. وهذا لا يفهم مع القرآن كتابا للبشر يتلائم مع ذلك العصر ويتلائم مع العصر الآخر والذي يداخل ظهور آخر على وجه البشرية. القرآن كتاب هداية للبشر يتلائم وتتناغم كلماته مع ذهنية الناس إلى يوم القيامة، لأنه ليس منحصرا بفئة معينة من الناس أو بقطاع معين من البشر أو بجيل معين من الأجيال، وإنما يفهمه كل جيل وله هذه المرونة وهذه القابلية التي تملأ الفراغات والفجوات التي قد تحدث مثلا في الزمان. على كل حال نحن ماذا أردنا أن نقول؟ أردنا أن نقول أن الإنسان إذا أراد أن يعرف شيئا تعريفا صحيحا فلا بد أن يعمد إلى ألفاظ واضحة، إلى ألفاظ ليس فيها غموض، ليس فيها مثلا مجازات، ليس فيها استعارات أكثر من اللازم، لأنه يستعمل قضية علمية والقضايا العلمية لا تتحمل المجاز ولا تتحمل الكناية وما شابه ذلك. نعم إذا أراد أن يسبك موضوعا أدبيا بإمكانه أن يرجع إلى الاستعارات، إلى المحسنات اللفظية، المحسنات المعنية، الطب، الجناس وما شابه ذلك مما يذكره علماء البيان وعلماء البديع والمعاني وما شابه ذلك مما يضفي على اللفظ جمالا وعذوبة. وأما إذا أراد أن يستعمل القضايا العلمية فالقضايا العلمية لا تتحمل المجازات، لأن المجاز يقبل التأويل ويقبل الوجوه الكثيرة، وإنما تتحمل الألفاظ الدقيقة التي تدل على معانيها بكل وضوح. هذا بالنسبة إلى الشرط الخامس، وأظن أن هذا الشرط بتفصيل قد تقدم علينا سابقا. ننتقل إلى موضوع القسمة. أولا نبدأ بتعريف القسمة، وأما عنوان فائدة القسمة فهو موضوع بسيط نطالعه مطالعة وإن كنا نتحدث عنه شيئا من الإجمال. أولا معرف القسمة. تعريف القسمة تجزئة الشيء وتفريقه إلى أمور متباينة. إذا كان عندنا شيء وأردنا أن نجزئه إلى أمور متباينة يعني كل أمر يباين الأمر الآخر نقول قد قسمنا ذلك الشيء. مثلا عندنا مفهوم الإنسان، نقسم مفهوم الإنسان إلى أمرين متباينين، نقول حيوان ونقول ناظر، هذا نسميه قسمة لأننا قسمنا الإنسان إلى مفهومين. مثلا عندنا الكلمة، الكلمة نقسمها إلى ثلاثة أقسام، نقول اسم وفعل وحاضر. نفس الفعل القسمة إلى ماضي ومضارع مثلا وأمر، هذه أيضا قسمة. فنحاول أن نفكك الشيء إلى أمور متباينة، هذا التفكيك للشيء إلى أمور متباينة نسميه بالقسمة. فإذا القسمة هي عبارة عن تجزئة الشيء إلى أمور متباينة. توجد اصطلاحات في القسمة لا بأس أن نتعرض لها ابتداء. المصطلح الأول هو المقسم. مثلا إذا قسمنا العلم إلى تصور وإلى تصديق، هذه قسمة بسيطة نحاول أن نتعرض إلى الاصطلاحات فيها. الاصطلاح الأول هو مصطلح العلم. العلم نسميه مقسم بالبناء للمجهول، يعني هو الذي نقسمه، هذا هو المصطلح الأول. كل من التصور والتصديق نسميه قسم، والتصديق نسميه قسم، والتصور نسميه قسم، فهذا قسم وهذا قسم. قسم لأي شيء؟ قسم للمقسم، قسم للعلم، والتصديق أيضا قسم للعلم. فإذا نسبة العلم إلى كل من التصور والتصديق هو أنه مقسم، يعني قسمناه إلى تصور وتصديق. نسبة كل من التصور والتصديق إلى العلم هو أنها أقسام بالنسبة إلى العلم، فالتصور قسم للعلم والتصديق قسم للعلم. ما هي نسبة التصور بالنسبة إلى التصديق؟ هو بالتصور مو قسم من التصديق، ولا التصديق قسم من التصور، ولا هو مقسم. إذا ماذا نسميه؟ نسميه قسيم. هذه الألفاظ ينبغي القسمة، ينبغي أن نتعرف عليها، نسميه قسيم. يعني ماذا نعني بالقسيم؟ يعني إلى صف ذلك القسم، يعني حاله حال ذلك القسم، هذا قسم وهذا قسيمه. إذا قلنا قسيم ماذا نعني بالقسيم؟ نعني به هو ذلك الشيء الذي يكون إلى عرض ذلك الشيء الثاني، وإلى طفه في الاندراج تحت ذلك المفهوم الذي نقسمه. فإذا التصديق نقول قسيم للتصور. نأتي إلى مثال ثاني. الكلمة نقسمها إلى اسم وفعل وحرف. ماذا نسمي الكلمة؟ ماذا نسميها؟ نسميها مقسم، يعني شيء مقسم. كل من الاسم والفعل والحرف ماذا نسميه؟ نسميه قسم. بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى الكلمة نقول الاسم قسم من الكلمة، الفعل قسم من الكلمة، والحرف قسم من الكلمة. الاسم بالنسبة إلى الفعل ماذا نسميه؟ نسميه قسيم. أحسن من قسيم، يعني الاسم قسيم للفعل، يعني يشارك الفعل في الاندراج تحت مفهوم العلم. إذا قسمنا الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، الفعل يكون مقسم، الماضي يكون قسم، الماضي بالنسبة إلى المضارع يكون قسيم. فإذا كل واحد من هذه الأقسام هم نسميه قسم هم نسميه قسيم، له اسمان، قسم بالنسبة إلى المفهوم المقسم، وقسيم بالنسبة إلى المفهوم الذي إلى صفه وإلى جانبه. هذه المصطلحات حبذنا أن نتعرف عليها في بداية بحث القسمة. وأما فائدة القسمة فيذكر الشيخ المغفر قدس الله نفسه الزكية فوائد كثيرة للقسمة نقف عليها أثناء القراءة، ولكن نشير إلى بعضها إجمالا. لا شك أن الإنسان حينما وعى الحياة وأدرك الحياة حاول أن يقسم الأشياء لكي تكون المعاملة مع الحياة سهلة بالنسبة إليه، ولكي يكون سلوكه في الحياة سلوكا مبنيا على أسس عقلية. فمثلا نلاحظ الإنسان أنه بدأ يصنف الأشياء ويقسم الأشياء، التفت إلى السماء وأفردها عن الأرض وأعطى للسماء خاصيات ليست موجودة في الأرض، التفت إلى الأرض قسمها أيضا إلى ماء وإلى يابسة إلى جبال وإلى وديان وهضاب وما شابه ذلك. فإذا بدأ يقسم كل شيء حوله، وحينما نمى العلم بالإنسان وتطورت العلوم كانت القنطوي تحل من واحد ما يسمى بعلم فلسفة. تجد هذه العلوم التي هل بين الفيزياء كيمياء ضيات حساب دسف كل بيعات وتشحف أوجدها اليوم. وأما العلوم بشكل مجمل فكانت تنضوي تحت لواء الفلسفة. علم الفيزياء يسمى فلسفة، علم الأحياء يسمى فلسفة، علم الأخلاق يسمى فلسفة. فالفلسفة كانت علما يجمع جميع العلوم، إلا أنه في القرن السابع عشر تقريبا وحينما غزت التجارب حقول العلم، وحينما استطاع الإنسان أن يسخر الكهرباء ويسخر مثلا الطاقة الموجودة في الذرات وفي الجزيئات وما شابه ذلك، ظهرت التجربة العلمية وحاولت أن تتخصص العلوم شيئا فشيئا. فبينما كان الناس يعتقدون بأن العناصر الكونية هي عبارة عن أربع عناصر، عبارة عن التراب والهواء والنار والماء، هكذا كانت تعتقد الناس أن أصل الكون أربع عناصر، غير هذه العناصر ما موجود في الكون، بل كانوا يعتقدون بأن هذه العناصر هي المسخرة للكون وهي التي خلق منها الكون. وإذا بالعلم يفتح آفاقه ويفتح أبوابه على اكتشاف أكثر من 100 عنصر الآن موجودة غير هذه العناصر: اليورانيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، اليود، الحديد، المنغنيز، القصدير وما شابه ذلك من العناصر غير العناصر التي تكتشف في زماننا هذا. إذا تعددت العناصر، إذا هذه العناصر لوحدها تحتاج أن يحتويها علم. ما هو العلم الذي يحتويها؟ هو علم الكيمياء، فنزل علم عن بقية ونشأ علم الكيمياء كعلم مستقل. حينما كان الإنسان لا يلتفت إلا إلى الظواهر الظاهرية في الطبيعة، بدأ يتوغل في الطبيعة وبدأ يشق عباد الطبيعة وينظر إلى أسرار الكون، فكانت الفيزياء وكان علم الذرة وكانت الجاذبية وكانت النظريات النسبية وما شابه ذلك، فانفرد علم الفيزياء. الرياضيات كذلك، بينما كانت علما واحدا وإذا بها مثلا علم الأشكال سمي بعلم الهندسة على حدة، علم المعادلات الرياضية سمي بعلم الجبر مثلا على حدة، وهكذا علم الأعداد سمي بعلم الحساب، فتشققت العلوم وتكثرت العلوم. علم الطب أخذ مثلا يعني طريقا معينا وأخذ عنوانا معينا. علم الهندسة، نفس علم الهندسة أيضا تشقق، يعني هذه البنايات وهذه العمارات وهذه الأبنية الشاهقة لم تكن موجودة سنة، فإذا إلى تخصص تحتم إلى علم يخصها، فكان علم الهندسة المعمارية مثلا أو البنائية، الهندسة الكهربائية وما شابه ذلك، فلن تشققت العلوم. الإنسان حال أن يشقق دخل في نفس العلم الواحد وبدأ يشقق العلم الواحد. انظر إلى العلوم الحوزوية مثلا، علم الأصول لم يكن موجودا أصلا في فترة سابقة من الأزمان، وإنما ابتدع على أيدي علماء الشيعة مثلا علم الأصول، فكان علما يناهز هذه العلوم العظيمة وعلم ثري له آراؤه الخاصة وله كلماته الخاصة وما شابه ذلك. فإذا نفس العلم الواحد أيضا يتقسم، تلاحظ صاحب علم النحو حينما يأتي إلى علم النحو يحاول أن يقسم الاسم إلى مثلا معرفة ونكرة، الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، الكلمة يقسمها إلى اسم وفعل وحرف ويبحث عنها بحث منهجي مفهرس لكي مثلا تصل المادة إلى ذهن الإنسان مادة سليمة ممنهجة مفهرسة غير مبعثرة وغير متشابكة. فإذا العلوم بدأت تزداد مثلا، هذا نحو من أنحاء التقسيم، ليس كل التقسيم هو يتعلق بالعلوم، وإنما التقسيم مهم في كافة أنحاء الحياة، للتاجر مهم، لطالب العلم مهم، للطبيب مهم، للمهندس مهم، ولكل إنسان مهم. وسوف نقول في المستقبل أن التقسيم يفيدنا أيضا في التعليم. نطبق هذا المبدأ حتى نتم هذا الدرس. يقول الرابع أن يكون خاليا من الدور، يعني أن يكون التعريف خاليا من الدور. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف مجهولا في نفسه ولا يعرف إلا بالمعرف، أن يكون المعرف في مثالنا هذا المثال الشمس كوكب يطلع في النهار والنهار زمان طلوع الشمس، ما هو المعرف؟ النهار. أن يكون المعرف مجهولا في نفسه، يعني يكون النهار مجهول في نفسه، ولا يعرف أو ولا يعرف إلا بالمعرف، يعني هو النهار ما نقدر نعرفه إلا بقولنا زمان طلوع الشمس، والشمس هي نفسها المعرف. فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف، يعني تفهيم مفهوم الشمس بواسطة المعرف اللي هو النهار، وإذا بالمعرف اللي هو النهار في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف اللي هي الشمس، لأننا قلنا بأن النهار موقوف معرفته على معرفة الشمس، فينقلب المعرف اللي هو الشمس معرفاً، المعرف اللي هو الشمس ومجهول يصير هو معرف، لأنه دخل في التعريف، لأنه موقوف عليه معرفة النهار الموجودة في التعريف، وهذا محال، لأنه يؤول يعني ينتهي إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه، وهذا ما بيناه في أثناء الشرح. والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا. أولا الدور المصرح، مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع فيه، والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريفه النهار زمان تطلع فيه الشمس، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، وتوقفت معرفة النهار حسب الفرض، أو معرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والوقف على المتوقف لا شيء متوقف على ذلك الشيء، المتوقف على متوقف لا شيء متوقف على ذلك الشيء. مثلا أنت سألتني سؤال، فأنت معرفتك لهذا السؤال متوقفة على معرفتي، وأنا كن أسأل مثلا الشيخ حتى مثلا أعرف منه الجواب، فإذا معرفتك متوقفة على معرفتي، ومعرفتي للجواب متوقفة على سؤال هذا الشيخ، ففي هذه الحالة معرفتك متوقفة في الحقيقة على سؤال ذلك الشيء، لأن المتوقف على متوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. فينتهي الأمر بالأخير إلى أن يكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس. ثانيا الدور المضمر، مثل تعريف الاثنين بأنها زوج أول، والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين، وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف الأول. والوسائط في هذا المثال ثلاث، الزوج، المتساويان، الشيئان، يعني من هذه الوسائط انتهينا إلى مفهوم الاثنين. ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل، والسهام فيها تتجه دائما إلى المعرفات. الخامس أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة ولا الغامضة ولا المشتركة والمجازات بدون قرينة، وأما مع القرينة فلا بأس، تستعمل مجاز بس تنصب قرينة ماكو معنى، كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية، على كل حال تجتنب المجاز سواء أقمت القرينة أو لم تقم القرينة. القسمة تعريفها، قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف، وما ذكرناه فإنما هو تعريف اللفظي ليس إلا. يقول القسمة كلش واضحة، يعني المفاهيم الواضحة، مثلا يقول لك صديقك أريد أن أقسم هذا الشيء مثلا، أو هذا الأمر مثلا، واضح معنى أني أقسم هذا الأمر، أريد أن أقسم هذه الكتب، واضح يريد يقسمها مثلا، يجعل هذه الكتب على جهة والكتب الأخرى على جهة ثانية، فإذا القسمة مفهومها واضح فما تحتاج إلى تعريف، ولكن هذا التعريف تعريف مثلا يقول لفظي، تعريف توضيحي. ويسمى الشيء مقسما، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها قسما، تارة بالقياس إلى نفس المقسم، وقسيما أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام كما شرحنا وبينا. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم مقسم لأنه هو اللي انقسمه، والتصور قسم من العلم، يعني إذا قسم التصور إلى العلم فهو قسم منه، وقسيم للتصديق، إذا قسم التصور بالنسبة إلى التصديق فهو قسيم له، وهكذا التصديق قسم وقسيم، قسم للعلم وقسيم للتصور. فائدة تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض، فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها، وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم، وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحدة من المعاني
أو لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ. ولولا القسمة لما تكاثرت عنده المعاني ولا الألفاظ. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها، ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترقها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. نلاحظ أنه في كل يوم تظهر تقسيمات، في كل يوم مثلا تظهر تفريعات جديدة. في أغلب الأحيان تكتشف مثلا يكتشف الإنسان حيوانات مثلا في مجاهيل الأرض، أو كائنات مثلا في أعماق البحار، أو يكتشف مثلا أشجار مثلا على قمم الجبال أو ما شابه ذلك. ففي كل يوم تظهر أشياء جديدة إلى الإنسان، وهذا يعني زيادة التقسيم. وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة، وهذا أهم فوائد القسمة. يعني أهم فوائد القسمة هو أن تعيننا القسمة على تحصيل الحدود والرسوم، يعني على التعريف. وإحنا من نبحث القسمة هنا نبحثها من أجل أنها تعرف لنا الأشياء، وسوف نتعرف على كيفية التعريف لنا للأشياء. وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. فمدون علم النحو مثلا لا بد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وآمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله، ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. وكذلك باني البيع ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق وثواني أيضا، لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. هذا التقسيم خب مو الله خلى، وإنما الإنسان هو يصنع، وهو اللي يعتبره باعتبار هذا العقل الذي أودعه الله في الإنسان. تقسيم لماذا؟ التقسيم حتى يحفظ التاريخ، حتى نقطع الأجيال ونعرف مثلا الوقت ونضبط. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين، ليدخل أي كتاب جديد يأتيه في بابه، وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وإلا هذه المكتبات الضخمة العظيمة اللي بها آلاف الكتب، لو لم تكن مفهرسة ومقسمة على الأسماء والعناوين لما أمكن أن نستخرج كتاب إلا من بعد مثلا ساعات طويلة. فإذا التقسيم يعيننا في الوصول إلى معرفة الكتاب مثلا بأقصر طريق. فقسموا، وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، مثل مدرستنا الحالية صف أول ثاني ثالث رابع. هذه القسمة قسمة مدروسة، يعني ما يصير الإنسان رأسا يبتدئ بالعلوم العميقة أو الدراسة والقضايا، وإنما يتسلسل. أول مرة يدخل بالابتدائية، بعد ذلك المتوسطة، بعد ذلك الإعدادية، بعد ذلك الجامعة، بعد ذلك الدراسات العليا، وهكذا. وبواسطة قسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس الابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف يضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. صلى الله على محمد وآله الطيبين.